بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس في نفسه خيفة منهم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله ذكر صفات المتقين وبين مصيرهم في جنات النعيم، فجاءت هذه الآيات مبينة أن هؤلاء الموفقين قد انتصبت لهم أدلة أرضية وأدلة سماوية بها أنابوا إلى ربهم سبحانه وأخبتوا له. أما معاني المفردات فقول ربنا جل جلاله: وفي الأرض آيات للموقنين. الآيات جمع آية، والآية في اللغة هي العلامة، والمقصود بالآيات ها هنا آيات الله الكونية التي بثها في أرضه كما سيأتي معنا إن شاء الله. وفي الأرض آيات للموقنين، والموقنون جمع موقن، والموقن من اتصف باليقين، وهو الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع، لا تعتريه ريبة ولا يصيبه شك. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي في أنفسكم كذلك آيات. أفلا تبصرون، والاستفهام ها هنا للإنكار. فورب السماء والأرض إنه لحق. الله جل جلاله يقسم بذاته العلية وأنه رب السماوات والأرض، أي خالقهما وموجدهما ومدبر أمورهما. إنه لحق، إنه لحق، أي ما ذكر من صفة أهل الجنة أو ما ذكر من أمر البعث والنشور في قوله جل جلاله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. مثل نعت منصوب لمصدر محذوف، وتقدير الكلام: فورب السماء والأرض إنه لحق حقا مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم. فكما أنكم توقنون بأنكم توقنون فهذا حق كذلك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الاستفهام ها هنا ليس على بابه، وإنما مراد به التقرير، كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. المعنى: قد شرحنا لك صدرك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قد رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل. هل أتاك حديث الغاشية. قد أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ضيف إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم أي ضيوف إبراهيم؟ فها هنا المصدر اسم مفرد أريد به الجمع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين فيها وجهان، إما أنهم مكرمون أي عند الله جل جلاله أي ذو منزلة عند الله، وإما أنهم مكرمون بمعنى أن إبراهيم عليه السلام باشر إكرامهم حيث خدمهم بنفسه، ولا مانع من أن يكون المراد الأمرين معا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم سلاما، قال سلام، رد عليهم التحية، قوم منكرون، خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام هم قوم منكرون، منكرون أي لا يعرفهم، قوم منكرون. فراغ إلى أهله، فراغ أي مال إلى أهله في خفة، فراغ إلى أهله أي زوجه، فجاء بعجل سمين، جاء في ضيافة هؤلاء الأضياف بعجل كامل، وهذا العجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ والاستفهام ها هنا مراد به الحض والحث، وكأنه يقول لهم كلوا، لكن أتى بأسلوب لطيف فقال ألا تأكلون. فأوجس في نفسه خيفة، فأوجس أي أضمر وأحس، وأصل الوجس صوت خفي، فأوجس في نفسه خيفة. قالوا أي هؤلاء الأضياف لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وبشروه، البشارة هي الإخبار بما يسر، وسميت بشارة لأن أثرها يظهر على البشرة، وقد تستعمل أيضا في الإخبار بما يسوء، ومنه قول ربنا جل جلاله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وقول ربنا فبشرهم بعذاب أليم. وبشروه بغلام عليم، بغلام، الغلام يطلق على العبد ويطلق على الصغير ويطلق كذلك على الكبير، ومنه في حديث المعراج بأن موسى عليه السلام لما تجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات صعدا بكى صلوات ربي وسلامه عليه، فقيل له وما يبكيك؟ قال لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. ومنه قول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف، إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها، غلام إذا هز القناة سقاها. فهنا وصفت الحجاج بأنه غلام. ومنه قول صفوان ابن المعطل رضي الله عنه مخاطبا حسان رضي الله عنه، تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري، فوصف نفسه بأنه غلام. وينسب إلى علي رضي الله عنه أنه قال يوم النهروان أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلمن والحسن، فوصف نفسه بأنه غلام. وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. فأقبلت امرأته وهي سارة عليها السلام في صرة، فأقبلت، قال ابن جزي رحمه الله يحتمل أنها جاءت من ناحية من نواحي البيت، ويحتمل أن المراد شروعها في الفعل، كما يقال أقبل ضاحكا أو أقبل يصنع كذا وكذا. فأقبلت امرأته في صرة أي في صيحة وجلبة، والصرة تطلق على الصوت، ومنه صرير الباب أي صوته. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، صكت أي لطمت وضربت، إما أن تكون قد ضربت على خديها كصنيع من فجع بأمر غريب، أو كما قال بعض المفسرين أنها ضربت بباطن أصابعها على جبهتها. فصكت وجهها وقالت عجوز، تصف نفسها أي أنها بلغت من الكبر عتيا، عجوز عقيم. عقيم أي لا يولد لها ولد، من العقم وهو القطع. وقالت عجوز عقيم. قالوا أي هؤلاء الأضياف كذلك قال ربك، كذلك قال ربك، وإضافة الرب جل جلاله إلى ضمير المخاطبة التي هي سارة عليها السلام، ها هنا يفيد معنى الربوبية الخاصة. فإن الربوبية نوعان، ربوبية عامة كما في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، وفي قوله سبحانه على لسان موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وهناك ربوبية خاصة كما في قوله سبحانه رب موسى وهارون، وفي قول موسى إن معي ربي سيهدين، هذه تفيد العناية والرعاية والتسديد والتأييد. كذلك قال ربك إنه، الجملة تعليلية لأنه، إنه هو العلي، إنه هو العليم الحكيم الموصوف بالعلم جل جلاله فلا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه الحكيم موصوف بالحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات معناها الإجمالي أن ربنا جل جلاله يخاطبنا فيقول سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم، هذه قد فاتتني، وفي السماء رزقكم. للمفسرين قولان في معنى الرزق، قيل المراد بالرزق ها هنا المطر لأنه سبب الحياة، وكثيرا ما يطلق الرزق في القرآن مرادا به المطر كما في قول ربنا جل جلاله ويريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقيل المراد بالرزق ها هنا ما هو أعم من المطر، والمقصود من الآية في قول ربنا وفي السماء رزقكم أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة عند الله عز وجل في لوحه المحفوظ، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما توعدون أي الجنة، وما توعدون أي الجنة. ولذلك لما جاء النابغة الجعدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علونا السماء مجدنا وفخارنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ فقال إلى الجنة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إن شاء الله. وما توعدون أي ما توعدون في السماء، في السماء الجنة. وقال بعض أهل التفسير بل هذا الفعل توعدون يصلح أن يكون من وعد يعد فهو يوعد، ويصلح أن يكون من توعد يتوعد فهو متوعد. وفي السماء رزقكم وما توعدون أي ما توعدون من رحمة الله عز وجل وجنته، وما يوعد أهل الفسق والفجور من سخط الله وغضبه وعذابه في ناره. وفي السماء رزقكم وما توعدون، الله جل جلاله ينبهنا إلى أن أدلة وحدانيته وبراهين ألوهيته قد قامت في الأرض وفي أنفسنا وفي السماء. أما في الأرض قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض كثير من الآيات التي تدل على أن لهذا الكون ربا قديرا عليما غنيا حميدا مدبرا حكيما. وهذه الآيات التي في الأرض قد نبهنا عليها ربنا جل جلاله، فقال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال جل من قائل على لسان نبيه نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقال سبحانه: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها أو أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال جل من قائل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الله جل جلاله جعل هذه الأرض أصلنا ومنبتنا كما قال سبحانه: منها خلقناكم. وأنبت لنا فيها الزروع والثمرات، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الله جعل الأرض كفاتا أي تكفتكم تضمكم على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أيها الإنسان تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الله جل جلاله رزقك عينين بصيرتين وأذنين سميعتين ولسانا وشفتين ويدين باطشتين ورجلين ماشيتين ورزقك هذا الطعام الذي تأكله تتلذذ به تمضغه ثم تسيغه وتبلعه ثم بعد ذلك يتحول ما كان منه نافعا إلى دماء تسري في عروقك وما فسد منه فإنه يتحول في أمعائك إلى فضلة يسر الله خروجها من غير عناء ولا تعب. ثم بعد ذلك ركب الله عز وجل فيك عظاما ولحما وشحما ودما وأعصابا وجعل بعضها يابسة وبعضها على ارتخاء ثم نوع لك أنواع المطاعم والمشارب. وفي أنفسكم من أدلة وحدانيته وبراهين عظمته الشيء الكثير. أفلا تبصرون؟ أفلا تتأمل أيها الإنسان وتتبصر؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم قال جل من قائل وفي السماء رزقكم وما توعدون أرزاقكم يا أيها الناس مقدرة عند الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وفي السماء رزقكم وما توعدون وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب ثم قال جل من قائل فورب السماء والأرض إنه لحق لا بد أن تعتقد أيها المسلم أن رزقك مقدر مكتوب وأن روح القدس قد نفث في روح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الأرزاق مقسومة كما أن الآجال مكتوبة إنما نعيش في هذه الدنيا في أيام معدودة وأرزاق مقسومة وهذه الأرزاق لا يزيدها شدة عناء وتعب ولا ينقصها كذلك صدق توكل على الله عز وجل وأخذ بالأسباب وفي السماء رزقكم وما توعدون أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خلق أحدنا يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم يرسل الله ملكا ينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا كله يكتب ينقل من اللوح المحفوظ هذا هو التقدير العمري التقدير العمري فالله جل جلاله يقسم على ذلك فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مثل ما أنني الآن على يقين من أنني أتكلم وأعرب عما أريد فكذلك ينبغي أن يكون يقيني بأن الرزق مقسوم مكتوب ينبغي أن يكون يقيني في أن الله واحد وأن القيامة حق ثم بعد ذلك يقول جل من قائل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الله جل جلاله يسوق هذه القصة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليضرب لنا مثلا بواحد من أولئك الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقد قال وفي الأرض آيات للموقنين على رأس هؤلاء الموقنين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله إبراهيم عليه السلام هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الله جل جلاله ما يريد حقيقة الاستفهام وإنما يبدأ بعض القصص في القرآن بهذا السؤال هل أتاك مثل ما قال جل من قائل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب هل أتاك حديث الغاشية من أجل أن ينبهنا جل جلاله من أجل أن يلفت انتباهنا إلى أن ما في ثنايا هذه القصة من العبر والدروس والأحكام والآداب ينبغي أن نتوقف عنده وأن نتدبره وأن نتأمل فيه هل أتاك يا محمد ولمن يصلح له الخطاب من كل مؤمن بهذا القرآن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهذا علم من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه ما كان حاضرا تلك الأحداث ولا سامعا ذلك الحوار الذي دار بين الخليل عليه السلام والملائكة الكرام، مثل ما قال ربنا في سورة القصص: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فسوق هذه القصص لينبهنا ربنا جل جلاله ويؤكد لنا أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ضيف إبراهيم المكرمين أي ضيوف، وهذا في القرآن كثير، هذا في القرآن كثير. إذا كان المفرد اسم جنس فإنه قد يراد به الجمع، مثل ما قال ربنا جل جلاله: إن المتقين في جنات ونهر، يعني في جنات وأنهار، بدليل قوله فيها أنهار من ماء غير آسٍ. وكما قال جل من قائل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة. ومنه قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي أنفسا. وقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي مظاهرون. وقول ربنا جل جلاله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي الغرف، بدليل قوله سبحانه: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. ومنه قول ربنا جل جلاله: أو صديقكم، يعني أصدقاءكم. ومنه قوله تعالى: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، إن هؤلاء ضيفي أي أضيافي، ونحو ذلك. وهذا معروف أيضا في كلام العرب، ومنه قول القائل: إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المقرفات من العراب، أي إذا آباؤنا وآباؤك. ومنه قول القائل: كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص، كلوا في بعض بطنكم أي في بعض بطونكم. ومنها قول القائل: بها جيف الحسرى فأما عظامها فأما جلودها فبيض وأما عظمها فصليب، أي وأما عظامها فصليب. وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا، وكان بنو فزارة شر عم أي شر أعمام. فهذا كله إطلاق للمفرد اسم الجنس و مراد به الجمع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، أي ضيوف إبراهيم؟ هل كانوا خمسة؟ هل كانوا سبعة؟ هل كانوا تسعة؟ الله أعلم. المكرمين أي مكرمون عند الله عز وجل، كما قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالملائكة مكرمون عند الله ذو مكانة، وهم كذلك مكرمون عند الخليل عليه السلام إذ قام على خدمتهم بنفسه وتولى ضيافتهم بذاته، ما أوكل ذلك إلى خادم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، دخل هؤلاء الضيوف من الملائكة الكرام على إبراهيم عليه السلام؟ قال أهل التفسير: وكان بيت إبراهيم مطروقا من الأضياف، لا يحتاج الداخل إلى إذن، بل هو معروف بالكرم، بإكرام الضيف، ولذلك ما احتاجوا إلى الاستئذان، بل سلموا دخلوا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هؤلاء الملائكة عليهم السلام تأدبوا بالأدب الشرعي فلما دخلوا سلموا، لأن الله جل جلاله قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، فسلموا على أنفسكم أي إخوانكم. وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فقالوا سلاما، فرد إبراهيم عليه السلام التحية بأحسن منها قال سلام، قال سلام. قالوا وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة سلاما، لأن سلاما هكذا يدل على أن الجملة فعلية، نسلم سلاما، وهذا والجملة الفعلية دالة على الحدوث والتجدد. أما قول إبراهيم سلام هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية دالة على الثبوت والتجدد. قالوا سلاما قال سلام. ثم قال قوم منكرون، يعني إبراهيم عليه السلام يقول فيما بينه وبين نفسه بأن هؤلاء لا أعرفهم. لماذا قال هذا الكلام؟ إما لأنه لاحظ عليهم ما ليس من الطبائع البشرية، أو أنهم جاءوه في صورة وجيهة جميلة ليست معهودة من أهل ذلك الزمان في نظافة ثيابهم وطيب روائحهم، أو لأن هؤلاء قد لحظ عليهم إبراهيم ما حكم من خلاله بأنهم ليسوا من البشر، قوم منكرون. لكنه عليه الصلاة والسلام ما منعه ذلك من أن يباشر معهم كرمه، وأن يبذل لهم ضيافته، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ أي مال خفية، مال خفية. قالوا وهذا أبلغ في الكرم، أن المضيف يأتي بالضيافة دون أن يشعر بها الضيف، يعني ما يقول للأضياف مكانكم حتى آتيكم بالطعام، لا تبرحوا أماكنكم حتى آتيكم بالطعام، فإن هذا قد يثير حفيظتهم ويبعث الحشمة والحياء فيهم، فيقول له لا تفعل. لا، وإنما ما تكلم بشيء، وإنما مال إلى أهله في خفة. يقول المفسرون حفظ القرآن لإبراهيم روغتين، روغة كرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وروغة شجاعة فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون، فراغ عليهم ضربا باليمين، فراغ عليهم ضربا باليمين أي على الأصنام. وهنا قول إبراهيم عليه السلام قوم منكرون يفسره ما في سورة هود، قول ربنا جل جلاله ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وفي سورة الحجر أنبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وجلون جمع وجل، وهو الخائف المستريب. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وهناك بعجل حنيذ، فهو سمين حنيذ، يعني مبالغة في الإكرام عليه السلام. هؤلاء الأضياف كانوا 5 أو 7 أو 9 أو 20 أو 50، العجل شيء عظيم، وليس عجلا كسائر العجول، بل عجل سمين، وهو حنيذ مشوي على الرضف على الحجارة، وهو أطيب اللحم وألينه. وقد قال أهل التفسير: دل ذلك على أن هذه الضيافة كانت معدة لمن يأتي، كانت مجهزة. يعني إبراهيم عليه السلام ما ينتظر مجيء الضيف ثم بعد ذلك يلتمس له إكراما، بل الطعام عنده مهيأ مجهز لمن يطرق، لمن يأتيه. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، فقربه إليهم، يعني هؤلاء الأضياف في أماكنهم جالسون، فإبراهيم عليه السلام ما وضع الطعام في مكان بعيد ثم طلب منهم أن يذهبوا إليه، أن يقربوا منه، بل قربه إليهم من أجل أن يبقى كل واحد منهم في مكانه. قالوا هذا من تمام الضيافة، والأمر في ذلك راجع إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس. إذا تعارف الناس بأن الإكرام يقتضي أن يعد الطعام ويهيأ ويجهز ويرص في مكان، ثم بعد ذلك يطلب من الأضياف أن ينتقلوا إليه، لا حرج في ذلك، لا بأس. فإبراهيم عليه السلام قربه إليهم، ثم بعد ذلك أنس من هؤلاء الأضياف أن فيهم حياء وكفا لأيديهم وامتناعا من الطعام، فأراد أن يؤانسهم بالكلام وأن يزيل عنهم التكلف والاحتشام. قال: ألا تأكلون؟ وما أطيبه من أسلوب، بدلا من أن يقول لهم كلوا، أو بدلا من أن يحلف ويقسم كما يصنع بعض الناس، لا، وإنما بأسلوب هين لين: ألا تأكلون؟ قالوا: هذا من أدب الضيافة أن يؤانس المضيف ضيفه، أداعب ضيفي قبل أن ينزل الضيف رحله فيخصب عندي والمكان جديب، أو أضاحك ضيفي. فها هنا قال: ألا تأكلون؟ لكن رغم طيب الطعام وإقبال الأنفس البشرية السوية عليه، ورغم طيب حديث المضيف، إلا أن القوم ما زالت أيديهم كافة، وما زالت نفوسهم معرضة، فأوجس منهم خيفة. فأوجس منهم خيفة لماذا؟ قالوا: لأن الضيف إن امتنع عن طعامك فمعنى ذلك أنه عدو، وأنه يضمر لك شرا ولا يريد بك خيرا، بينما إذا أقبل على طعامك ومد يده إليه فهذا دليل على أن ما بينكما أمر طيب. ولذلك جرى في عرف الناس أنهم يقولون بأن بيننا عيشا وملحا، وبعضهم يقول بيننا ملح ملاح، يعني بأننا قد أكلنا سويا وشربنا سويا، وقد دخلت بيتي ودخلت بيتك، فلا يمكن أن أغدر بك ولا أن أسوق لك شرا ولا أن أضمر لك ضرا. هذا هو المعنى. ولذلك إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة. وهناك: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. فها هنا الملائكة عليهم السلام كشفوا عن حقيقة شخصياتهم وعن طبيعة مهمتهم. وها هنا سؤال طرحه الرازي رحمه الله في التفسير الكبير، قال: إن هؤلاء الملائكة قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط عليه السلام، فلما مروا على إبراهيم؟ قال: في ذلك وجهان. الوجه الأول بأن الملك إذا بعث برسالة أو بكتاب إلى أحد الناس وهناك من هو أكبر منه، أكبر ممن بعث إليه، فإن الملك يقول لرسوله مر على فلان وأخبره واستشره. ولذلك لما كان إبراهيم كبير قومه، وقد قال كثير من المفسرين بأن لوطا كان ابن أخيه، يعني إبراهيم عليه السلام هو عم لوط، ولذلك أمر الله الملائكة بالمرور عليه. ثم الوجه الثاني بأن إبراهيم عليه السلام كما وصفه ربنا حليم أواه منيب، وهو عليه السلام قد يتألم إذا علم بأن أمة بذلك العدد ستهلك بكرة، ولذلك أراد الله أن يبشره بأنه سيخرج من صلبه ولد، يكون من هذا الولد أمة من النبيين، وأن هؤلاء الكفرة الفجرة الذين سيهلكهم الله بواسطة هؤلاء الملائكة سيبدل الله عز وجل الأرض أناسا خيرا منهم، وهم من نسلك يا إبراهيم. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. يقول المفسرون دلت هذه الآية على أن العلم أشرف الأوصاف، فإنهم ما بشروه بغلام حسن جميل، ولا بشروه بغلام وسيم قسيم، ولا بشروه بأنه سيكون ذا مال وجاه، وهذا كله متحقق في إسحاق عليه السلام. فما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وإسحاق نبي، لكن الملائكة ذكروا العلم، فدل ذلك على أن العلم هو أشرف الأوصاف، أشرف الأوصاف. ولذلك وبشروه بغلام عليم، وهناك في سورة الحجر إنا نبشرك بغلام عليم، غلام عليم وهو إسحاق. أما إسماعيل عليه السلام فالله جل جلاله يصفه بأنه حليم هناك في سورة الصافات، في سورة الصافات بشرناه بغلام حليم. ف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، هذه سارة عليها السلام زوجة إبراهيم، وقد بلغت من الكبر عتيا، حتى وصفت نفسها بأنها عجوز. لما سمعت هذه البشارة كما قال ربنا وامرأته قائمة فضحكت لما بشرت بهلاك قوم لوط، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا، قالت ذلك متعجبة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. اقتصرت عليها سلام الله على كلام هو في غاية الأدب، وذكرت علتين مانعتين من الإنجاب. العلة الأولى أنها عجوز، وما جرت العادة بأن العجوز تلد، المرأة إذا جاوزت 50 ما يولد لها ولد، وفي الغالب لو ولد لها ولد فإن هذا الولد يكون به من الآفات والعاهات الشيء الكثير. ألد وأنا عجوز، هذه علة فيها، وهذا بعلي، هذا زوجي إبراهيم عليه السلام شيخا، قد بلغ من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا. ولذلك قال عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قالت عجوز عقيم أنا لا يولد لي، ولو كان ثمة ولد لكان في ريعان الشباب وميعة الصبا حيث لم يحصل، فكيف يحصل ذلك وأنا عجوز؟ فهناك في سورة هود قالوا أتعجبين من أمر الله، الله أكبر، ما لك تتعجبين، هذا أمر الله. وها هنا كذلك قال ربك، إن لك ربا حكيما عليما قادرا مريدا سميعا بصيرا. سبحانه وتعالى هو الذي قال، وإذا قال فلا راد لقوله ولا معقب لحكمه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أتعجبين من أمر الله؟ وها هنا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها من الفوائد الشيء الكثير. قول ربنا جل جلاله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يستفاد من هذه الآيات كثرة ما في الأرض من آيات دالة على قدرة الله عز وجل وعظيم سلطانه، وأن هذه الآيات صالحة للدلالة أيضا على تفرده جل جلاله بالألوهية في كيفية خلقها ودحوها للحيوان والإنسان، والأرض بعد ذلك دحاها و فأخرج منها ماءها ومرعاها، قسمها الله إلى سهل وجبل وبحر، ونظم فيها النباتات من زرع وشجر، وأخرج منافع للناس. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. ولذلك ها هنا قال وفي الأرض آيات للموقنين، هكذا بالإجمال حذف ما يقيدها من أجل أن تكون عامة في كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه. أيضا نستفيد أن الواجب على كل مؤمن أن يستبصر ويتأمل في تلك الآيات ليزداد محبة لله عز وجل وشوقا إليه سبحانه. وفي قوله سبحانه آيات للموقنين، ما يبين أن هذه الآيات ليست لكل إنسان بل للموقن. أما الشاك والمتردد والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أيضا نستفيد أن في النفس الإنسانية آيات عظيمة واجب تأملها، ولذلك ينكر ربنا جل جلاله على من عمي عن رؤية تلك الآيات أفلا تبصرون. وفي قوله سبحانه وفي السماء رزقكم، نستفيد أن الأرزاق مقسومة مكتوبة، وما على العبد سوى الأخذ بالأسباب. فورب السماء والأرض إنه لحق، فالقرآن كله حق، أخباره صدق، وأحكامه عدل، ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله كلها حق. وفي قسم ربنا جل جلاله فورب السماء والأرض، نستفيد أنه يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده، وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع، من أجل أن يشعر السائل أو المنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال له وأنه غير شاك فيه. ولذلك ربنا جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن. الأول في سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وفي سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وفي قول ربنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، استفاد أن الملائكة عليهم السلام مكرمون عند الله عز وجل كما قال بل عباد مكرمون، وأنهم قد كرموا وأكرموا عند إبراهيم عليه السلام حيث تولى ضيافتهم بنفسه. ونستفيد من هذه الآية مشروعية الضيافة وأنها من سنن الخليل عليه السلام، وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتبعوا ملته، وساقها الله عز وجل أي الضيافة في هذا الموضع على وجه المدح له والثناء، فإكرام الضيف من أخلاق المرسلين عليهم السلام. ويكفينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكان أصحابه رضوان الله عليهم إذا دخلوا عليه لا يخرجون إلا عن ذواق، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. استفيد بأن الملائكة أحياء ناطقة قائمة بأنفسها، ليست أعراضا قائمة بغيرها كما يقول بعضهم، وأنهم يأتوا بأخبار الأمور الغائبة، وأنهم يفعلون أفعالا خارجة عن قدرة البشر. وفي قوله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما استفيد أن من أدب الزائر أن يبدأ مزوره بالسلام، فسلموا على أنفسكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استفيد أيضا أن السلام من سنن الرسل والملائكة، قالوا سلاما قال سلام، وأن من أدب النبيين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين تحية الزائر بخير مما حياهم به، فإنهم قالوا، فإبراهيم عليه السلام قال سلام بالرفع، وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الإسمية الدالة على الثبوت والتجدد، بينما قول الملائكة سلاما فإنه جملة فعلية نسلم سلاما دالة على الحدوث والتجدد أيضا. فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم. وفي قول إبراهيم عليه السلام قوم منكرون، نستفيد مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة. وأن إبراهيم عليه السلام قد بلغ من الأدب قمته ومن اللطف غايته، فإنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه ما واجههم عليه الصلاة والسلام بلفظ ينفرهم، ما قال لهم أنتم قوم منكرون، بل حذف المبتدأ هاهنا، حذف المبتدأ وجعل ذلك ألطف الكلام، وأيضا بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله، فقال منكرون، ما قال إني أنكركم، بل قال قوم منكرون. وفي قول ربنا فراغ إلى أهله، نتعلم من إبراهيم عليه السلام أدبا من آداب الضيافة، وذلك بالمسارعة في قرى الضيف، وأنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم، والروغان ذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. أيضا نستفيد أدبا آخر، وهو أن المضيف يغيب عن الضيف ليستريح ويأتي بما يمنعه الحياء منه، لعل الضيف يريد أن يضع عنه بعض ثيابه أو يريد أن يخلع ما في رجليه من نعال أو خفاف أو جوارب ونحو ذلك. أيضا من الأدب أن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج إلى أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. أيضا فجاء بعجل سمين، نستفيد أن إكرام الضيف يكون بأحسن شيء عندنا، حيث جاء بعجل كامل لم يأتي ببضعة منه، ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. هذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم، جاء بالعجل كاملا من أجل أن من أراد أن يأكل من الذراع أكل، من أراد من الفخذ أكل، من أراد من الرأس أكل، من أراد من البطن أكل، وهكذا. وأيضا اختيار الأجود، فهو سمين ليس هزيلا، ومعلوم أن ذلك من أفخر المال وأطيبه. ومثله أعني العجل السمين يتخذ للاقتناء والتربية، لكنه آثر به أضيافة وقربه إليهم بنفسه، ولم يأمر بذلك خادمه. وقد جاء بالعجل كله مع أنه يكفيهم بعضه، فهذا دليل أيها الإخوان على أن الضيف يحضر له أكثر مما يأكل. يعني الآن لو جاءك أضياف فقربت إليهم طعاما كثيرا، فإن بعض الناس ينكر ذلك، وإبراهيم عليه السلام قد جاءهم بعجل سمين. لكن المنكر الذي ينبغي علينا إنكاره هو أن يرمى الطعام ويتلف. لكن لو جئت لأضيافك بشيء كثير فأكلوا بعضه، ثم بعد ذلك الباقي أكله أهل البيت أو تصدقت به أو ادخرته، فلا حرج. أيضا من آداب الضيافة التي نتعلمها أن إبراهيم عليه السلام عرض عليهم عرضا لطيفا وقال: ألا تأكلون؟ ولم يقل مدوا أيديكم أو كلوا ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض للأمر: ألا تأكلون؟ فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال: ألا تأكلون؟ ألا تتفضلون؟ ألا تشرفوننا بأن تأكلوا من طعامنا؟ ألا تحسنون إلينا؟ ونحو ذلك مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه. ولنتجنب أيها الإخوان قضية القسم والحلف، فإن الطعام أهون من أن يحلف عليه. وأيضا إبراهيم عليه السلام كان يخدم أضيافه بنفسه، فجاء بعجل سمين، ما قال فأمر لهم بعجل سمين، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه، لم يبعثه مع خادمه. هذا أبلغ في إكرام الضيف. وفي قوله جل جلاله: فأوجس منهم خيفة، نستفيد أن الأنبياء عليهم السلام قد يعتريهم الخوف الطبيعي الذي لا يقدح في الإيمان. ومثله قول ربنا عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، وقول: ففررت منكم لما خفتكم. وأيضا من الآداب أن أكل الضيف أمانة ودليل على انبساط نفسه، وللطعام حرمة وذمام، والامتناع منه وحشة. والرازي رحمه الله يقول في قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم، أن فيه من أدب الضيافة أمورا، منها أنه إذا أكل حفظ حق المؤاكلة، يدل عليه أنه عليه السلام خافهم حيث لم يأكلوا. ومنها وجوب إظهار العذر عند الإمساك، يدل عليه قولهم: لا تخف. ومنها تحسين العبارة في العذر، وذلك لأن من يكون محتميا وأحضر له الطعام، محتميا يعني عنده حمية، أو كما يقولون ريجيم بلسان الناس اليوم، فها هنا الطعام لا يصلح لهذا المحتمي لكونه مضرا به أو لأنه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام، فما ينبغي أن يقول الضيف هذا طعام غليظ لا يصلح لي، بل الأفضل أن يأتي بالعبارة الأخرى ويقول لي مانع من أكل الطعام، وفي بيتي لا آكل أيضا شيئا. ثم بعد ذلك الملائكة من أدبهم بشروه بالولد إشعارا بأنهم ملائكة، قال سبحانه وبشروه بغلام عليم، حيث فهموه أنهم ليسوا ممن يأكلون، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فلما قالوا إنا نبشرك بغلام عليم علم أن هؤلاء ملائكة. أيضا نستفيد من ذلك استحباب البشارة بما يسر، فيستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه أو بما يدخل السرور عليه ويفرحه، وهذه نبه عليها ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود. ومن ذلك أيضا استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته. ومن أدب البشارة ألا يخبر الإنسان بما يسره دفعة واحدة، لأنه ربما يسبب له سكتة أو يورثه مرضا أو يذهل عقله. ولذلك الملائكة تدرجوا، جلسوا، لما استأنس بهم إبراهيم عليه السلام قالوا نبشرك، هيئوه، ثم ذكروا له أشرف النوعين وهو الذكر، ثم وصفوه بأحسن الأوصاف وهو العلم، تركوا سائر الأوصاف من الحسن والجمال والقوة والسلامة والمتانة، واختاروا العلم إشارة إلى أن العلم رأس الأوصاف ورئيس النعوت. فأقبلت امرأته في صرة، هذا يدلنا على شدة فرحها عليه السلام، حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصيحتها غير المعهودة. ونستفيد أيضا بأن العبد إذا استبعد الشيء لمخالفته العادة فإن ذلك غير قادح في إيمانه. لذلك قالت أألد وأنا عجوز، وإبراهيم عليه السلام قال فبما تبشرون، لما بشروه بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. أيضا نستفيد أيها الإخوان أن الإخبار عن كبر السن أو حصول المرض ليس بمعصية إذا لم يتضمن تسخطا على قدر الله عز وجل. ولذلك أخبرت عن كبر سنها أألد وأنا عجوز، وهناك إبراهيم قال مسني الكبر فبما تبشرون، وإسحاق أو زكريا قال أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أيضا من الفوائد أيها الإخوة الكرام أن المرأة إذا خاطبت الرجال فإنها تخاطب تقتصر على ما تدعو إليه الحاجة، ولذلك هذه المرأة الصالحة قالت عجوز عقيم، عجوز عقيم، ما استفاضت في الكلام ولا أكثرت. فها هنا الملائكة قالوا كذلك قال ربك، فهذه ربوبية خاصة تقتضي عناية خاصة، وأما الربوبية العامة فإنها تكون لكل أحد، فالله عز وجل رب كل شيء ومليكه. قالوا آمنا برب العالمين ربوبية عامة، رب موسى وهارون ربوبية خاصة. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، الله جل جلاله موصوف بالعلم التام والحكمة البالغة، وهما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته، والعلم والحكمة متضمنان جميع صفات الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوهها، تتضمن كذلك إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب، كل هذا يعلم من اسمه سبحانه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة. والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا وسدا وباطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فحكمته جل جلاله تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.